السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، درسنا في هذه الليلة استكمالا لدروس سابقة في كتاب الروض المربعي شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. وكنا في دروس سابقة قد بدأنا في كتاب الاعتكاف ونستكمله في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وإن عين لاعتكافه أو صلاته الأفضل كالمسجد الحرام لم يجز قبل شوي
من أول
وأفضل ومن نذره أي الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة، مسجد مكة والمدينة والأقصى، وأفضلها المسجد الحرام، فمسجد المدينة فالأقصى، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه الجماعة إلا أبا داود. لم يلزمه جواب من، أي لم يلزمه الاعتكاف أو الصلاة فيه، أي في المسجد الذي عينه، إن لم يكن من الثلاثة.
الاعتكاف قد ينذره الإنسان أن يلزم نفسه أن يعتكف العشر الأواخر مثلا، على سبيل المثال أن يعتكف العشر الأواخر في إحدى مساجد البلد. طبعا لا نتحدث الآن عن المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف ولا عن المسجد الأقصى، هذه الثلاثة لها حكمها ولها فضلها، سيأتينا إن شاء الله بعد قليل. لكن نتحدث عمن ينذر أن يعتكف عشرة أيام لله سبحانه وتعالى في مسجد من مساجد المدينة، من مساجد المكان أو المدينة التي يقيم فيها، أو المحافظة التي أو البلد الذي يقيم فيه، أي مسجد، سواء كان مسجد جماعة أو مسجد جماعة وجمعة تصلى فيه الجمعة والجماعة. فهذا إذا نذر أن يعتكف لله في مسجد غير المساجد الثلاثة اللي هي الحرام، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، هذا لا يلزمه أن يعتكف في هذا المسجد الذي عينه، إلا إذا كان لتعيينه مزية، فإنه حينئذ يلزمه أن يوفي بنذره. ومن المزايا أن يكون مثلا هو المسجد الجامع الكبير في هذا البلد، هذه مزية لأنه يكون أكثر جماعة، ولأنه تقام فيه أيضا صلاة الجمعة، وقد يكون مثلا المسجد الذي نذر أن يعتكف فيه هو المسجد القديم العتيق في البلد، والعلماء يقولون إن المسجد العتيق أو القديم في البلد ليس الجديد أنه أفضل من غيره. لماذا؟ لأن العبادة فيه امتدت زمنا أكثر من الجديد، فمسجد تقام فيه الجماعة والجمعة ويعبد الله سبحانه وتعالى فيه 50 سنة أو 100 سنة أو 200 سنة أو 300 سنة وهو يعبد الله سبحانه وتعالى فيه أفضل من المسجد الذي بني الآن له شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين. يعني أكيد كم صلي في المسجد العتيق المسجد القديم، كم صلي فيه من صلوات مفروضة، وكم صلي فيه من جمعة، وكم مارس فيه المسلمون العبادات المتنوعة من الذكر وقراءة القرآن والاعتكاف، كل هذا المسجد العتيق يميزه عن غيره. فإذا نذر أن يعتكف في مسجد وكان لهذا المسجد مزية، يقول بعض العلماء أنه يلزمه أن يعتكف في هذا المسجد لأن له مزية عن غيره. أما إذا كان ليس له مزية عن غيره فإنه في هذه الحالة لا يلزمه أن يعتكف في هذا المسجد. يعني لو جاء إنسان وسألنا قال أنا نذرت لله أن أعتكف في مسجدي كذا في مسجدي كذا، فهل يجزئ أن أعتكف في مسجد غيره أم أنه يلزمني هذا؟ نقول لا، اعتكف في أي مسجد إلا إذا كان المسجد الذي نذرت الاعتكاف فيه له مزية عن غيره من قدم أو لكونه كما قلنا تقام فيه الجمعة. فإنه المعتكف إذا كان اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة ما الذي سيكون؟ سيكون أنه سيخرج من المسجد من معتكفه إلى أداء صلاة الجمعة ثم يرجع، وهذا يعني محذور في الاعتكاف الخروج من المسجد، إلا أنه يجوز أن يخرج للجمعة، لكنه الأفضل ألا يخرج، الأفضل أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة علشان الجمعة والجماعة، من أجل ما يخرج أبدا إلا في نهاية الاعتكاف. فإذا يجوز للإنسان إذا نذر أن يعتكف لله في مسجد غير المساجد الثلاثة أن يستبدله بغيره، إلا إذا كان المسجد كما قلنا له مزية على غيره من قدم أو كونه أكثر جماعة أو يعني تقام فيه الجمعة ونحو ذلك، فإنه لا يستبدله. نقول له اعتكف في هذا المسجد الذي عينته لأنك عينت مسجد قديم وفضله أفضل من المساجد الحديثة. نعم،
لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، فلو تعين غيرها بتعينه لزم المضي إليه واحتاج لشد الرحل إليه.
نعم، الاعتكاف من نذر إلى الله من نذر لله سبحانه وتعالى أن يعتكف، طبعا ذكرنا قبل قليل في أي مسجد غير المساجد الثلاثة. الآن المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن الاعتكاف في أحد النذر الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة اللي هي المسجد الحرام اللي هو مسجد الكعبة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة، أو المسجد الأقصى في فلسطين. وكل واحد من هذه المساجد له مزايا وله فضل عظيم في الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. معنى تشد الرحال إننا يعني لا نتأهب للسفر وننوي السفر أو نركب ونسافر إلى مسجد من المساجد إلا المساجد الثلاثة، أما غيرها من المساجد فلا تشد إليها الرحال. يعني لا نسافر إلى مسجد في الأرض في المعمورة كلها إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، هذه مقصودة، هذه المساجد المقصودة. يعني لو أن إنسان يقول أنا سأسافر سأسافر لأصلي في مسجد مثلا في الأندلس أو في هنا أو هنا أو في القاهرة أو في تونس أو كذا وكذا، نقول لا يجوز أن تشد الرحال وأن تسافر لتصلي في هذا المسجد. لكن لو أن إنسان قال أنا سأسافر لأصلي في المسجد الأقصى، قلنا هذا مشروع. سأسافر لأصلي في المسجد النبوي، قلنا نعم مشروع. سأسافر لأصلي في المسجد الكعبة، البيت الحرام نقول هذا مشروع. فهذه الثلاثة لها فضلها ولها قدسيتها، فهذه هي التي يشد إليها الرحال. فإذا هي أفضل المساجد على وجه الأرض، هذه الثلاثة المساجد على وجه الأرض في المعمورة كلها ليس هناك مسجد أفضل من هذه المساجد الثلاثة، ويفضلها وأفضلها وأولها هو المسجد الحرام، مسجد الكعبة. هذه البقاع المقدسة والمشاعر المقدسة التي لا تقصد لأداء ركن من أركان الإسلام إلا هي فقط. الحج هنا في مكة المكرمة، وليس هناك حج لا للمسجد الأقصى ولا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لمساجد في أي بقعة من بقاع العالم ولا لأي مكان في 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 أرض الله الواسعة يحج إليه ويقصد إلا هذه البقاع المقدسة لأداء الحج. يقصد المسجد النبوي للصلاة فيه، للصلاة فيه، ومن ثم زيارة القبر، زيارة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم المسجد الأقصى أيضا يقصد للصلاة، للصلاة فيه، للصلاة فيه. فهذه هذا البلد المبارك مكة المكرمة له قدسيته، والله سبحانه وتعالى جعله حرما آمنا، حرما آمنا، وحرما أيضا مباركا يجبى إليه ثمرات كل شيء. دعوة أبينا إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله. هذا البلد بلد مقدس لا يجوز الإلحاد فيه، لا يجوز الإلحاد فيه ولا حتى حديث النفس بالإلحاد فيه، والله سبحانه وتعالى يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ليس هناك ذنب يؤاخذ بإرادة النفس أو بحديث النفس، لا يؤاخذ الله سبحانه وتعالى بحديث النفس بذنب أكبر من الحديث بالإلحاد في البيت الحرام، القتال فيه أو الإفساد فيه أو التفجير فيه أو أذية الناس فيه. حتى الشجر والطير والحيوان، خلى ابن آدم أيضا، أيضا ابن آدم هذا 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 لوحده لا يجوز إيذاؤه، لا يجوز تنفيره، لا يجوز إفساد فيه. فهذه كلها محرمة، والله سبحانه وتعالى حرم هذا البلد أن يقطع شجره، أن يعضد شجره، وأن يحش حشيشه، أي لا يختلى خلاه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن دخله كان آمنا، من دخله كان آمنا. فلا يجوز الإلحاد فيه والإفساد فيه والنية الفاسدة في هذا البلد وهذا البيت الحرام، كله يؤاخذ فيه الإنسان، والله سبحانه وتعالى كما قال نذقه من عذاب أليم. فهذا البلد بوأه الله سبحانه وتعالى للمصلين والطائفين والعاكفين والركع السجود، والله سبحانه وتعالى أيضا جعله مثابة للناس، مثابة للناس يعني يثوبون إليه. ما في إنسان يدخل هذا البلد ولم يكن قد دخله قبل هذه المرة، يدخل هذا الحرم، هذا البيت الحرام، إلا ويتوق للمكوث فيه، وإذا ذهب وغادر إلى أهله يتوق أن يرجع مرة أخرى. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يقول وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، يعني يثوبون إليه، يترددون إليه، فجعل محبته في قلوب العباد، محبته في قلوب المسلمين، يثوبون، كل يتمنى رؤية هذا البيت، كل يتمنى الصلاة في هذا المسجد، كل يتمنى الطواف بهذا البيت. والله سبحانه وتعالى سمى، نسب هذا البيت، طهر بيتي، نسبه إلى نفسه، ولا ينتسب إلا إلى الله سبحانه وتعالى إلا شيء شريف عظيم. فإذا هو مثابة للناس وأمن، مثابة للناس يأمنون على نفوسهم، يأمنون على أموالهم، يأمن الشجر، يأمن الحجر، يأمن الطيور، تأمن الطيور، تأمن الحيوانات في هذا البلد المبارك. فهذا كما قلنا يحرم قطع الشجر فيه، ويحرم الحشيش، وأيضا حش الحشيش أو الخلاء من الخلاء من البرية يحرم أيضا على أن يحش حشيشه. فإذا كل شيء آمن به فيه، والناس قلوبهم معلقة به، وكل من دخله يريد أن يرجع إليه مرة أخرى. هذا شعور وهذا إحساس كل مسلم. لو أن إنسانا سأل أي مسلم غادر هذه البلاد لكان وقيل له ماذا تتمنى، قال أتمنى أن أعود إلى هذا المكان، فهو قلبه معلق به، قلبه معلق بهذا البيت الشريف العظيم وهذا البلد الحرام المبارك. فهذا البلد من مزاياه العظيمة التي جعلها الشارع له أن الصلاة فيه 100,000 صلاة. هذا البلد الصلاة فيه 100,000 صلاة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا 1,000 صلاة إلا المسجد الحرام فإنها 100,000 صلاة، والمسجد الأقصى 500 صلاة، 500 صلاة. فإذا هذا البلد 100 صلاة فيه 100,000 صلاة. واختلف العلماء هل المقصود بـ100,000 صلاة أو مضاعفة الصلوات مختصة بهذا المسجد أم في كل الحرم، لأن مكة منها ما هو حرم ومنها ما هو حل، ما هو حل، فلها حدود ولها أميال، تجد في الشمال في حد، وفي الجنوب حد، وفي الشرق حد، وفي الغرب حد للحرم للحرم. فمثلا عرفة ليست من الحرم، عرفة في الحل، مزدلفة ومنى في الحرم، على طريق جدة أيضا حد للحرم، خارجه ليس في الحرم وداخله في الحرم، كذلك في من كل في يعني مكة محاطة بدائرة بدائرة، بعضها الخارج خارج الحرم وبعضها في داخل الحرم. فالمراد إن مكة تنقسم إلى قسمين، قسم حل وقسم حرم، والحدود معروفة، والجهات المسؤولة جزاهم الله خيرا وضعوا الحدود والأميال التي يعرفها كل الناس، ومن يطلع عليها يجد الأعمدة والبوابات موجودة، إن هذا نهاية حد الحرم وهذا بداية حد الحرم. فإذا عندنا مسجد الحرام اللي هو مسجد الكعبة، وعندنا الحرم، وعندنا الحل. الحل مثله مثل غيره من الأرض، مثله مثل غيره، يعني لو إنسان قطع شجرة في الحل ما في إشكال، لو إنسان قتل صيد في الحل ما في إشكال. مثلا في عرفة تقطع الشجرة، تحش الحشيش في عرفة، في التنعيم خارج يعني جهة مسجد عائشة هناك تقطع الشجرة، تحش الحشيش، تصيد الصيد، ما في إشكال. لكن داخل الحدود يحرم عليك أن تقطع الشجر، أن تقطع الشجر، وأن تؤذي أيضا أو تنفر الصيد أو تصيده من باب أولى، كل هذا محرم. فإذا هل الصلاة مضاعفة في المسجد الحرام أو في الحرم كله، في الحرم كله دون الحل؟ طبعا مثلا لو واحد يقول أنا أصلي بعرفة، أنا ساكن في عرفة أو أصلي، نقول هذه حل، هذه حل مثلها مثل غيرها، صلاة بصلاة. واحد يصلي مثلا في التنعيم عند مسجد عائشة هناك في 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 مسجد عائشة، مسجد عائشة واقع في الحل ليس في الحرم، فالصلاة فيه ليست مضاعفة كالخلاف فيما هو داخل الحرم. فبعض العلماء يقول إن الصلاة مضاعفة في المسجد وفي الحرم إلى أن إلى الحل، فالحل ليست مضاعفة فيه. من حد الحرم إلى الكعبة هذا كله الصلاة فيه مضاعفة. وبعض العلماء هي قولان قويان جدا، لأن كل منهما له دليله. والقول الثاني أن الصلاة تضاعف في المسجد الحرام فقط مسجد الكعبة وما زيد فيه وما زيد فيه وما هو يعني من ملحقاته كالساحات، إذا امتلأ المسجد الحرام فصلى الناس في الساحات فهم مصلون أيضا في المسجد الحرام، وكذلك لو صلوا ازدحمت الساحات ازدحم الحرم وصلى الناس في الساحات وصلوا في الطرقات المؤدية إلى المسجد الحرام أو صلوا أيضا في المصليات التي داخل الأبراج التي على الساحة ولا يوجد مكان لا في الساحة ولا في الحرم يصلي فيه، فهذا أيضا يقول العلماء الذين قالوا إن الصلاة في المسجد الحرام هي الصلاة في مسجد الكعبة، في مسجد الكعبة هذا كله يضم مسجد الكعبة. فإذا عندنا قولان للعلماء، القول الأول أن الصلاة مضاعفة في الحرم كله، سواء صليت في المسجد ولا صليت في العزيزية ولا صليت في الزاهر ولا صليت، المهم أنك تكون يعني داخل حدود الحرم، فالصلاة بمئة ألف صلاة، الصلاة بمئة ألف صلاة. هناك حديث صحيح في صحيح مسلم وصريح في الدلالة على أن الصلاة مضاعفة فقط في المسجد، في المسجد الحرام نفسه وليس في الحرم كله، وهو ما أخرجه مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة إلا مسجد الكعبة، إلا مسجد الكعبة. فهذا دليل صحيح وصريح يدل استدل به أصحاب القول الأول الذين يقولون إن الصلاة فقط مضاعفة في المسجد الحرام، في المسجد الحرام وليس في الحرم كله. وأيضا يستدلون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، وذكر منها المسجد الحرام، المسجد الحرام. ويقول العلماء الذين قالوا بهذا القول أنه لا يعني يقصد بالمسجد الحرام، إذا قيل المسجد الحرام إنه مسجد في العزيزية أو مسجد في الزاهر لا يتبادر للذهن إلا هذا المسجد، فلذلك لا تشد الرحال إلا لهذا المسجد، أما غيره من المساجد فلا تشد. فدليل هذا دليل على أن المراد بالمسجد الحرام هو مسجد الكعبة، هو مسجد الكعبة. وقوله أيضا استدلوا بقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، دليل على أن المراد بالمسجد الحرام هو مسجد الكعبة، مسجد الكعبة. وإلا لو يعني قلنا أن الحرم كله مسجد حرام، الحرم كله مسجد حرام، لكان نقول للمشركين للكفار أيضا لا تقترب من حدود أو أميال أو علامات الحرم، لا تقترب، مع أنه يعني بقول العلماء أنه يجوز أن يأتي الكافر فإذا أتى حدود الحرم انعطف يمينا أو يسارا عنها وخرج. فدل ذلك على أن المراد بالمسجد الحرام ليس الحرم كله، وإنما هو المسجد الحرام هذا اللي هو مسجد الكعبة. وأيضا يستدلون بقوله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ويقول هؤلاء، يقول العلماء أصحاب هذا القول إنه الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به من وين؟ من الحجر، من الحجر اللي هو جزء من الكعبة وهو القوس المحيط بالكعبة، هذا جزء من الكعبة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أسري به من هذا المكان. وإن كان أصحاب القول الثاني يقولون لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسري به من الحجر، وإنما أسري به من بيت أم هانئ وهو خارج المسجد. فهذا دليل لهؤلاء من يقولون يعني سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، دليل للقول الذي يقول إن الحرم كله مسجد لأنه أسري به من بيت أم هانئ، وبيت أم هانئ ليس هو مسجد الكعبة. فمعنى هذا أنه المسجد الحرام أوسع من مسجد الكعبة، وأنه الصلاة فيه مضاعفة. والذين يقولون سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أنه أسري به من الحجر، هذا دليل لهم. إذا كان أسري صح أو ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به من الحجر فهو يطلق على المسجد الحرام اللي هو مسجد الكعبة، مسجد الكعبة. الذين قالوا إن الحرم كله، الحرم كله يعني مضاعفة فيه الصلاة، قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة في الحديبية حينما قام كان إذا وجبت الصلاة دخل فصلى في حدود الحرم، كان هو خارج الحرم صلى الله عليه وسلم، فإذا وجبت الصلاة دخل وصلى في الحرم ثم خرج. هذا دليل على أنه يريد الفضل المضاعفة صلى الله عليه وسلم. لكن الذين أصحاب القول الأول يقولون هذا لا يدل على أن الداخل مسجد حرام، وإنما نحن لا ننازع أن هذا فيه فضل، صلاة في الحرم فيه فضل، يعني أفضل من الصلاة في الحل. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يدرك فضل البقعة، فضل البقعة، لأن الحرم أفضل من الحل، أفضل من الحل بالاتفاق، الحرم أفضل من الحل، ولذلك له أحكام تخصه غير أحكام الحل، غير أحكام الحل. وأيضا استدلوا بقوله تعالى هديا بالغ الكعبة، استدل من قال إن الحرم كله تضعف في صلاة، قالوا هديا بالغ الكعبة، وقالوا إن وجه الدلالة إنه لم يقل هديا بالغ الكعبة أن يعني نجيب الهدي ونذبحه في الكعبة، فبالغ هديا بالغ الكعبة يعني في الحرم، في الحرم يذبح في الحرم، فدل ذلك على أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام، صلاة في المسجد الحرام، أنه يقصد الحرم كله، أنه يقصد الحرم كله. هذان قولان للعلماء. وفضل الله سبحانه وتعالى واسع، فضل الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. وعلى كل حال من استطاع أن يصلي في الحرم فلا يفوت هذه الفضيلة وخروج من الخلاف. بعض الإخوان يسأل أصلي في المصليات المحيطة بالحرم، مع أن الحرم يعني بإمكانه أنه يأتي الإنسان بذل ماله وأرهق نفسه وسافر وترك أهله وجيرانه وعمله لبلوغ هذه البقعة المباركة. ثم سبحان الله العظيم، بعض الناس إذا وصل إلى هذه البقعة زاهد فيها وبدأ يسأل هل أصلي في المصليات الفنادق أو أصلي في المساجد المحيطة، أنت جئت لفترة محدودة لا تدري هل تعود مرة أخرى إلى هذه البقاع أو لا تعود، وأنت جئت لعبادة الله سبحانه وتعالى ولتستكثر من الطاعات، فاحرص يا أخي على أنك تصلي في هذا البيت، وكلما قربت من الكعبة كان أفضل، كل ما قربت من الكعبة وكنت خلف الإمام يكون أفضل، فبقدر قربك من البيت هو أفضل من الصلاة، فالصلاة هناك عند الكعبة تفضل على الصلاة هنا. فالإنسان وخصوصا إذا كان يعني المكانان متساويان، لأن الفضيلة التي في داخل العبادة الفقهاء يقولون أو قاعدة يقولون إنه إذا أردنا أننا نوازن بين هل أصلي هنا ولا أصلي هنا، يقولون أعطونا قاعدة إن الفضيلة التي في داخل العبادة مقدمة على الفضيلة التي في خارجها، التي في داخل العبادة مقدمة على الفضيلة التي في خارجها. بمعنى أنك أنت مثلا تريد أن تصلي وتقول لي هل الصلاة يعني قرب الكعبة أو قريب من الكعبة أفضل، أو الصلاة مثلا بعيد في الدور الثاني أفضل، أقول لك إذا كنت تؤدي الصلاة، هذه القاعدة شرح القاعدة، إذا كنت تؤدي الصلاة هنا بخشوع وطمأنينة بينما أنك هناك تؤديها فيه مضايقة وفيه زحام وفيه شيء يشغلك عن العبادة، وقد لا تستطيع يعني الركوع التام أو السجود التام أو إعطاء أركانها واجباتها حقها، فأن تبتعد، لأن هذه الآن الموازنة بين قربك من الكعبة وبعدك عنها، هذا الموازنة الصلاة. فنأتي ننظر إلى الصلاة وإلى أدائها، فإن كنت تؤديها وأنت بعيد عن الكعبة أخشع وأخضع لله سبحانه وتعالى وتؤديها بتمامها وأنت بعيد، أفضل من أنك تصليها قريب. لكن في الحالات إذا كنت تستطيع أن تؤدي العبادة بخشوع وطمأنينة عند الكعبة فهذا لا إشكال أنه أفضل، ودائما القرب من الإمام، بل الصلاة خلف الإمام في نقرة الإمام أفضل من الصلاة عن يمينه أو شماله، والصلاة في الصف الأول أفضل من الثاني، والثاني أفضل من الثالث، وهكذا. يعني دائما الإنسان لا يعني يبادر ويسابق إلى الطاعات، لا يعني يزهد في القرب. يعني الآن مثلا بعض الناس إذا أقيمت الصلاة هنا تجده يقف في مكانه يصلي، أمامه مثلا فرج في الصف اللي أمامه، كل ما تقرب إلى الصف الأول أفضل، كل ما تقترب إلى الصف الأول وإلى الإمام وإلى الكعبة المشرفة هذا أفضل، هذا أفضل من غيره. فنقول يعني إن الناس الذين يتعبون ويسافرون ويبذلون الأموال ويتعبون أنفسهم ويغيبون عن أعمالهم وعن بلدانهم وعن أهليهم يجب أن ينتهزوا فرصة وجودهم في هذه المشاعر المقدسة، في هذه البلاد المباركة، في هذه البلاد الآمنة المطمئنة، ولله الحمد بأمن من الله سبحانه وتعالى. أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف، هذا يجب أن نتحدث به دائما، بلد آمن ولله الحمد، والناس الذين يحيطون بهذه البلد يتخطفون، القتل والقتليل والجوع والاختطاف والحروب والبرد القارس والحر الشديد ونحو ذلك، ومن في هذه البقعة في هذه البلاد أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بالأمن والأمان ورغد العيش، فهذه نعمة لله سبحانه وتعالى يجب أن نشكره عليها وأن نتعاون ونتكاتف ونتساعد في بث الطمأنينة والأمن والأمان في قلوب الناس في هذا البلد المبارك، وأيضا على الطيور وعلى والحيوانات وعلى جميع مخلوقات الله، فهذا بلد الله الأمين كما قال الله سبحانه وتعالى بلد الله الأمين، والآيات كثيرة في أن هذا البلد بلد أمن واطمئنان. فنحمد الله سبحانه وتعالى على منه وكرمه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يديم الأمن والأمان على هذه البلاد وعلى سائر بقاع المسلمين في 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 كافة أنحاء المعمورة، وأن يؤمن المسلمين في أوطانهم، وأن يصلح رعيتهم وولاة أمورهم. الشاهد إن مضاعفة الصلاة هل هي في الحرم في الحرم كله أو في المسجد الحرام، وهذه يسأل عنها الكثير، فنقول يا أخي احرص كل الحرص أن تصلي في هذا حتى تكون خارجا من الخلاف، تصلي في مسجد الكعبة، لماذا تصلي في الساحات أو تصلي في المصليات أو تصلي في المساجد التي هناك من العلماء من يقول إن الصلاة فيها غير مضاعفة كالمسجد الحرام، فأنت إذا صليت في المسجد الحرام في مسجد الكعبة تكون ما أحد يستطيع يقول لك إن صلاتك ليست بمئة ألف صلاة إذا صدقت نيتك. بقي مسألة أخرى، هل الصلاة كلها مضاعفة أو فقط الفروض، فروض الصلوات؟ نقول إن الصلوات، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجدي هذا بمئة ألف، يقول صلاة بمئة ألف صلاة بألف صلاة إلا المسجد الحرام فإنها بمئة ألف صلاة بمئة ألف صلاة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الصلاة، فإذا أي صلاة فهي مضاعفة، أي صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، وكل ما هو الأفضل أن يصلى في الحرم فهو مضاعف، الفريضة مضاعفة، صلاة النافلة المطلقة التي ليس الأفضل أن تصليها في بيتك هذه مضاعفة في هذا المسجد. يعني إنسان يقوم من المغرب إلى العشاء أو يأتي الضحى ويصلي ما كتب الله له من الركعات، أو يأتي بعد العشاء أو يجلس بعد العشاء ويصلي ما كتب الله له، هذه كل ركعتين بمائة ألف صلاة، بمائة كل ما تصلي ركعتين تكون بمائة ألف فيما عدا. تصلي في مسجد بعيد أو في الحل تصلي ركعتين هذه واحدة، لكن تصلي ركعتين في بيت الله هنا فهي بمائة ألف. فإذا الفروض هذه ما فيها أشكال أنها مضاعفة بمائة ألف صلاة، اللي هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ثم نأتي للنوافل المطلقة التي تصلى في كل مكان، فهذه أيضا مضاعفة في المسجد الحرام دون ما سوى. النوافل صلاة القيام مثلا في رمضان هذه ليست كصلاة القيام في الحل، أيضا مضاعفة بمائة ألف. تصلي التراويح هذه بمائة ألف تراويح في غيرها، تصلي صلاة القيام التهجد أيضا مضاعفة. لكن السنن التي شرعت التي يشرع أن تكون في غير المسجد وأفضل أنك تصليها كالسنن الرواتب، السنن الرواتب الأفضل أن تصلى في البيت، السنن الرواتب التي هي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، هذه السنن الرواتب الأفضل أن تصلى في البيت، فهذه صلاة في البيت أفضل. بعض الناس يقول أصلي الراتبة هنا ولا أروح أصلي في البيت، نقول لا صليها في البيت. لكن يريد أن يصلي نوافل، نقول لا صلي نوافل هنا بالعشاء، تصلي ثنتين، تصلي أربع، تصلي ست، تصلي عشر، تصلي 11، المهم أنه توتر هنا أفضل من أنك تصليها في بيتك وهي مضاعفة بمائة ألف صلاة. طيب السؤال الثاني، هل غير الصلوات مضاعفة؟ واحد يقول أنا أتصدق في مكة، أريد أن أتصدق في الحرم، أتصدق في مكة أو أطعم الطعام في مكة، هل هو أيضا مضاعف؟ هل هو مضاعف؟ نقول دائما القياس في العبادات لا يصح، ما نلحق عبادة بعبادة. العلماء يقولون أن القياس في العبادات ليس هذا بابه، ما في قياس في العبادات، ما تقيس الصدقة على الصلاة. هذه ورد فيها نص صحيح الصلاة وأنها مضاعفة بمائة ألف صلاة، لكن وهذا أصل في الباب، والقياس طبعا إلحاق فرع بأصل، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، إلا أن القياس في العبادات ما في قياس في العبادات، العبادات حسب ما جاءت ولا نقيس عليها ونبدأ نقول نقيس على هذه العبادة عبادة ونحدث عبادة، هذه ما أمر الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا القياس في العبادات غير وارد في هذا، فلذلك لا نقيس الصدقة والأعمال الصالحة بقية الأعمال الصالحة على الصلاة أنها مضاعفة. صحيح أن أحياناً الزمان يعظم فيه، أحيانا يعني تعظم العبادة في زمان دون زمان، فالصدقة تعظم في وقت دون وقت وفي مكان دون مكان، فمثلا الصدقة تعظم وفضلها يعظم في رمضان دون غيره، والرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود من الريح المرسلة، كان أجود الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير في رمضان من الريح المرسلة. فإذن الوقت والمكان له أثر على العبادة صحيح. فنقول صدقتك في مكة، صدقتك في المسجد الحرام تعطي أحد صدقة ولا شيء، هذه أفضل من غيرها، أفضل من غيرها في الحل، لكن ما نقول إنها بمئة ألف صدقة، الريال بمئة ألف ريال والعشر ريالات كذا والألف مليون، لا لا، هذه صحيح إن فضلها أعظم من الصدقة في غيرها، وكذلك قلنا المكان الفاضل والزمن الفاضل له أثر في 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 هذه العبادة، لكن ليس بالتضعيف. طبعا السيئة، قد يسأل الإنسان يقول إذا أجل السيئة هل تضاعف أيضا إنه إذا كنت مثلاً أصلي ركعتين تصير 100,000، وإذا عملت سيئة تكون 100,000. نقول أيضاً الله سبحانه وتعالى يقول: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثل. الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحداً. صحيح إن السيئة مثل ما قلنا إن هذه العبادة تفضل على غيرها وتعظم، كذلك السيئة عظيمة في المسجد الحرام، في المسجد الحرام وفي الحرم كله السيئة أعظم من غيره. أن تقترف إنسان يقترف خطيئة في هذا البلد وفي هذا المسجد أو في داخل الحرم أكبر من الخطيئة، هي خطيئة واحدة، واحد يقترفها في الحل وواحد يقترفها هذا، الأشكال أنها يعني أعظم من غيرها، لكن جزاء السيئة سيئة مثلها. ربما تكون ليست يعني 100,000 سيئة، لكن يعني خطرها عظيم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب عليم، نذيقه من عذاب أليم. هذه الإرادة في خارج الحرم، إذا إنسان مثلا حدث نفسه أنه يعصي الله خارج الحرم في الحل ما يكتب له شيء، إلا الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الإنسان، هذه قاعدة، إن الإنسان لا يؤاخذه الله سبحانه وتعالى بحديث النفس، إنما يؤاخذه بالعمل، إنما يؤاخذه بالعمل. لكن في هذه البقعة، في هذا المسجد في الحرم هذا، إذا حدثت نفسك بهذا فإنك مؤاخذ به، حدثت نفسك أن تفسد، حدثت نفسك أن تؤذي الناس، هذا أنت مؤاخذ به. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يرد فيه يرد، من يرد، انتبهوا ليرد، هذه يعني بس فقط ينوي أو يحدث نفسه، نذقه من عذاب أليم. فإذا هذه الصلوات كما يعني ذكرنا الآن أنها على قولين للعلماء: قول أن المضاعفة في المسجد الحرام مسجد الكعبة فقط، والقول الثاني وما اتصل به من توسعات وزيادات، أو ما اتصل به إذا ازدحم الحجيج أو المعتمرون ازدحموا، فحيثما انتهت الصفوف إذا اتصلت الصفوف فهو حرم كله والصلاة فيه مضاعفة. لكن يلزم الإنسان أن يتحرى، بعض الناس يأتي فإذا وجد الساحات ملأة قال خلاص مليان البيت، مع أنه لو يتجاوز شوي ويدخل الحرم سيجد الأماكن فاضية، لأن الناس بطبيعتهم يقدمون ويجلسون في أقرب مكان، بأقرب مكان، مع أن في الداخل أو أقرب منهم الصفوف المتقدمة تكون فارغة. كثيرا يعني ندخل الآن الحرم في التوسعة، هنا تدخل مع الباب تجد الناس كضيض، الناس مزدحمين، فإذا تسللت داخل الصفوف وجدت ما شاء الله يعني أمتار من السجاد ما عليها أحد، هم هكذا الناس يحدثون أنفسهم، إذا أقبل إلى المكان وراء الجمع بس يعني بحث عن مكان لقدميه وجلس. فالإنسان يحتاط ولا يقول إن هذا مليء وهذا ما عاد فيه مكان، ثم يصلي في الطريق على الإسفلت ولا بين السيارات ولا يصلي، لأنه لا يريد أن يتعب نفسه ويدخل أو لا يريد أيضا أن يتأكد أن هذا فعلا هذا هو المسجد مليء، وأن هذه الصفوف متصلة فعلا لا فراغ فيها. فإذا كان لا فراغ فيها فالصلاة إن شاء الله مضاعفة. والقول الثاني أن الحرم كله حرم تضاعف فيه الصلوات كلها، وذكرنا بقية العبادات. نعم.
لكن إن نذر الاعتكاف في جامع لم يجزئه في مسجد لا تقام فيه الجمعة.
أي نعم، هذا يعني المتصل بقولنا أن من نذر الاعتكاف في المساجد، في مساجد غير المساجد الثلاثة، أنه لا يلزمه أنه يعني يصلي، أنه يعتكف في هذا المسجد بالذات، إلا أن يكون له مزية. إلا من نذر أن يعتكف في أحد المساجد الثلاثة، الآن ستأتينا أيضا، إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فلا يتعداه إلى غيره، لأنه هو أفضل مساجد على الإطلاق، ويلزمه يجي يقول: أنا نذرت أن أعتكف لله في المسجد الحرام، ها خلاص نقول له، يقول أبي أعتكف في المسجد النبوي، نقول له لا هذا أقل، أعتكف في المسجد الأقصى، نقول لا أقل، لازم تعتكف في المسجد الحرام. نعكس المسألة، نذر أن يعتكف في أو يصلي في المسجد الأقصى فيجوز له أن يعتكف في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، يعني درجات، يرجع من المسجد الأقصى يعتكف في المسجد النبوي ما في إشكال، لأنه أعلى درجة المسجد النبوي. يأتي من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام هذا أعلاها، فيجوز من الأعلى من الأسفل إلى الأعلى، ولا يجوز بالعكس، يعني لا يجوز أنك إذا نذرت الاعتكاف في المسجد النبوي أن تذهب إلى المسجد الأقصى، لكن يجوز في المسجد الحرام، يجوز في المسجد الحرام، نعم يجوز. ليش؟ لماذا؟ لأنه أعلى درجة من المسجد النبوي. فإذا من الأعلى إلى الأدنى ما نقول ما يجوز، من الأدنى إلى الأعلى هذا يجوز. فإذا المساجد الثلاثة هذه إذا نذر أن يعتكف لله في أحدها فننظر هل يريد أن ينتقل إلى الأعلى أو يريد أن ينتقل إلى الأدنى. إن كان يريد أن ينتقل إلى الأعلى فقلنا له لا بأس اعتكف، نذرت في الأقصى اعتكف في المسجد الحرام. وهذا دليل على ورد فيه أن رجلا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في المسجد الأقصى، نذر إن فتح الله على رسوله مكة وين يصلي؟ يصلي في المسجد الأقصى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلي في هذا المسجد، يقصد المسجد الحرام، فأبى. ثم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال صلي في الحرم، يعني لأنه أفضل الحرم، فأبى. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى ثالثة فقال صلي في المسجد الحرام لأنه أيضا أفضل، ما في إشكال. من الأول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له انتقل من الأقصى، ليش تروح أنت الآن في مكة تروح للمسجد الأقصى؟ صلي في المسجد الحرام، هذا المسجد الحرام أفضل. فأبى، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم شأنك إذن، شأنك يعني ما دام هو أنت نذرت الصلاة لكن أرادنا أن لك الأفضل ودللناك على الأفضل فصلي. الآن بعض الناس يأتي يسأل عن يبغى يأخذ، يعني جاي هو يأخذ عمرة ففرغ من عمرته، يقول أريد أن أخذ عمرة لأمي، أريد أن أخذ عمرة لأبي. نقول له يجوز هذا ما في إشكال، لكن ليس هذا الأفضل، ليس هذا الأفضل، لا تأخذ عمرة لا لأبيك ولا لأمك، الأفضل أن تدعو لوالديك، تدعو لوالديك بالمغفرة والرحمة في طوافك، في صلاتك، في سجودك، في جلوسك في الحرم، ترفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى في القيام الليل، في الوتر، في كذا، تدعو لوالدك، هذا هو الأفضل. لكن يأبى إلا أن يأخذ، نقول له ليس الأفضل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي صلي هنا، نحن نقول له لا تتعب نفسك، لا تذهب تحرم وتخرج وتعتمر عنهما. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ نستدل له، نقول له يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم نافع، صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. طيب، هذا الرسول ورد عنه أنه قال ولد صالح يدعو له، هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم يتعبد عنه أو يحج عنه أو يعتمر عنه؟ قال يدعو له، فخلاص هذا منقطع عمله إلا من الدعاء له، أدعو الله له، ودل تدله على الأفضل، ولكنه لا يريد يأخذ عمره. فنقول شأنك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابي قال أريد أن أصلي في المسجد الأقصى، قال شأنك، نقول له شأنك، ما هو محرم وله ما يجوز أنك تأخذ، لكن نقول له ليس هذا الأفضل. والإنسان دائما يا أخواني يبحث عن الفضيلة، إذا قيل له الأفضل المفروض أنه يلتزم، هذا الأفضل وهذا الأولى. وما دام الحمد لله يعني هذه يعني هي الأفضل وهي الأولى وفيها سهولة على الإنسان إنه يلهج بالدعاء لوالديه أحياناً وأمواته، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله سبحانه وتعالى وجهك، ما قال تعبد عنهما، قال قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أوصاك بالدعاء لهما. فهذه مثل من نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى ويقول لا، نقول له المسجد الحرام أفضل، اعتكف في المسجد الحرام، يقول لا أنا بروح أعتكف في المسجد الأقصى، نقول له كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابه شأنك، اذهب، أن تريد التعب وتريد المشقة وتريد أن تسافر اذهب واعتكف في المسجد الأقصى، مع أن هذا هو الأفضل والأولى أن تعتكف. فإذا الاعتكاف في المساجد الثلاثة ننتقل من الأدنى إلى الأعلى وليس العكس، لا ننتقل من الأعلى إلى الأدنى. تفضلك.
وإن عين لاعتكافه أو صلاته الأفضل كالمسجد الحرام لم يجزي اعتكافه أو صلاته فيما دونه كمسجد المدينة أو الأقصى وعكسه بعكسه، فمن نذر اعتكاف
هذا الذي قلنا عكسه بعكسه، من الأعلى إلى الأدنى ما يجزيه، من الأدنى إلى الأعلى هذا هو يجزيه، الأقصى يأتي هكذا صعودا، الأقصى يبغى نذر في الأقصى يعتكف في النبوي ويعتكف في المسجد الحرام ما في إشكال، لكن أن يعكس ويأتي من الحرم المكي إلى المسجد الكعبة ثم ينتقل إلى الأقصى نقول لا، ينتقل إلى مسجد المدينة لا نقول لا، المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم لا، إنما تنتقل من المسجد النبوي إلى الحرم وليس العكس. نعم.
وعكسه بعكسه، فمن نذر اعتكافا أو صلاة بمسجد المدينة أو الأقصى أجزأه بالمسجد الحرام، لما روى أحمد وأبو داود عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صليها هنا، فسأله فقال صليها هنا، فسأله فقال شأنك إذن.
أين؟
ومن نذر اعتكافا زمنا معينا كعشر ذي الحجة دخل معتكفه قبل ليلته الأولى فيدخل قبيل الغروب من اليوم الذي قبله.
هذا زمن الاعتكاف، متى تدخل المعتكف؟ يعني متى تدخل المعتكف؟ مثلا الآن عشر الأواخر من رمضان، يريد الإنسان أن يعتكف في الحرم، متى يدخل؟ يدخل يوم 20 بعد غروب الشمس، ليلة 21. لماذا؟ لأن 20 هذا متمم للعشر الأول ولا لا؟ يعني بعض الناس يظن أنه ليلة عشرين فيها صلاة القيام، لا، لأول ليلة من العشر هي ليلة 21، لأن من 1 إلى 100 المئة ذي متممة، من 1 إلى 10 العشرة ذي متممة، العشر لا تتم إلا إذا تم اليوم العاشر وبدأ 11. ها، فمثلا الآن القرن ما هو 100 عام، 99، هل يدخل القرن مثلا الآن مثلا القرن 15 يدخل 100 ولا يدخل 101؟ متى يدخل 101؟ 100 ذي متممة القرن 14، القرن 15، فإذا قلنا 101 معناته 1 ذا هو أول القرن الذي يليه، فإذا العشر الأواخر من رمضان تبدأ من يوم 21، فأنت متى إذا نذرت الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان تدخل بعد غروب شمس اليوم 20، إذا غربت الشمس تدخل، لأنها ليلة 21 تبدأ العشر حتى تكون معتكف في العشر الأواخر. متى تخرج؟ إذا قلت 10 تخرج عند آخر العشر، عند آخر العشر إذا خرج رمضان غربت شمس آخر يوم من رمضان تخرج، هذه تكون تمت. فإذا تخرج قبل غروب الشمس من اليوم الذي قبله وتدخل قبل غروب الشمس من اليوم الذي قبله وتخرج عند غروب شمس آخر يوم من رمضان، هذه فترة الدخول والخروج. كذلك مثلا من نذر أن يعتكف لله عشر ذي الحجة فيدخل من حين ثبوت هلال ذي الحجة يعني مثلا إذا قالوا غداً واحد ذي الحجة تدخل قبله المغرب، مغرب اليوم الذي قبله، حتى تكون ليلة العشر هذه موجود، ليلة العشر موجود، ليلة أول يوم من ذي الحجة موجود، وتخرج في آخر يوم من عشر ذي الحجة،
فيدخل قبيل الغروب من اليوم الذي قبله، وخرج من معتكفه بعد آخره، أي بعد غروب شمس آخر يوم منه.
أين؟ يعني مثلا لو إنسان نذر لله أن يعتكف الأسبوع المقبل، متى يبدأ الأسبوع المقبل؟ متى يبدأ؟ يوم الجمعة بعد غروب الشمس، ويخرج إذا نوى أسبوع، يخرج متى؟
يوم الجمعة،
يوم الجمعة بعد غروب الشمس، يكون أتم أسبوع، أتم أسبوع. فإذا يخرج المغرب الذي قبل دخول الأسبوع، ويخرج آخر مغرب الذي هو نهاية الأسبوع. نعم.
وإن نذر يوما دخل قبل فجره وتأخر حتى تغرب شمسه.
أي نعم، يعني واحد ما نذر على هذا، على القول أنه يعني يجزئ ساعة من نهار أو نحو ذلك، نوى أن يعتكف الله يوما، متى يدخل اليوم؟ وشو اليوم؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا يوم، هذا يوم. فلا بد أن يدخل مثل الصيام، تقول صم نذرت وأنا صوم لله يوما، تصوم من متى؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نذرت لله أن تعتكف يوما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهناك فرق ترى بين اليوم الشرعي عند الشرعيين في عرف الشرع أنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن عند الفلكيين وعند الحساب يقولون بعد طلوع الشمس إلى غروب، يعني من حين تطلع الشمس اليوم عندهم، من حين تطلع الشمس إلى غروبها، هذا يوم، هذا يوم. لكن إذا قيل يوما في الشريعة تصوم يوما، تصوم يوما من طلوع الشمس، تصوم من طلوع الفجر اللي هو دخول وقت صلاة الفجر، فإذا دخل وقت صلاة الفجر بدأ اليوم إلى غروب الشمس. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، اللي هو دخول وقت صلاة الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا يوم، هذا يوم في عرف الشارع، ولا نمشي على الحسابين اللي يقولون أن اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها. نعم.
وإن نذر زمنا معينا تابع.
ولهذا إذا أردنا مثلا نعرف، أيضا بعض الناس يقول الآن ثلث الليل الآخر، يتنزل الله سبحانه وتعالى فيه إلى السماء الدنيا، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، إلى آخر الحديث. في حين يبقى ثلث الليل الآخر ليس ثابت في السنة في ساعة معينة، وإنما في الشتاء يتغير عن الصيف. فكيف نعرف ثلث الليل؟ نقوم يعني الليل نشوف كم ساعة، الليل كم ساعة، من متى إلى متى؟ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ما هو من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، لا، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر كم ساعة؟ مثلا 9 ساعات نقسمها على 3، فنأخذ 6 ساعات في أول من غروب الشمس إلى ثم يبدأ ثلث الليل الآخر، وهكذا 12 ساعة يكون 8 ساعات من غروب الشمس نأخذها ثم يبدأ ثلث الليل. فإذا المقياس من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، نحسب هذا الليل اللي إذا قيل ليل في الشرع، وما بعد طلوع الفجر هو نهار، ما بعد طلوع الفجر وأذان الفجر هو نهار وليس ليلة.
وإن نذر زمنا معينا تابعه ولو أطلق.
أي نعم، إن نذر زمنا معينا، يعني هل الاعتكاف يأتي متتابعا ولا يجوز أننا نفرقه؟ يعني مثلا إنسان يقول نذرت لله أن أعتكف أسبوعا، ها، أو الأسبوع القادم. أسبوعا هذا مطلق، أي أسبوع خلاص يبدأ أسبوع ويتابعه متتابع ما يفرقه. وكذلك أن قال نويت أن أعتكف لله الأسبوع القادم، يبدأ به من عصر من غروب الشمس الجمعة وينتهي بغروب الشمس، لا بد أن يكون تابعا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.